نعم،
كتاب شرح نظم الورقات في أصول الفقه. قال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي.
هذا تعريف، قبل نسمع القراءة، تعريف علم أصول الفقه. انتبه لي، ترى هذا كلام مهم ليكسر لك الحاجز مع هذا الكتاب أصول الفقه. بعض الطلبة يحصل لهم صعوبة في هذا الفن، مثل ما يحصل لهم صعوبة في النحو، يعني صح التعبير، كيف نقولها، السهل الممتنع. أنت في البداية لا شك أن استوحش منه، لك ما سمعت عباراته وما تربيت في مجالس تذكر عباراته فتستوحش. لكن سبحان الله إذا تخوضت بمعنى أستاذ سهل لك هذا العلم، علم الأصول، تجدك تتسلى أحيانا قاعد بينك ونفسك من متعك الإغراق في الوقت في النظر في النصوص مع قواعد الأصول، درب نفسك عليه، فتشوف نفسك والله في متعة يمكن أكثر من متعة الطفل الصغير يلعب بالبلاي ستيشن. طبعا لا يحد يقول كيف تشبه، تعرف يعني، ولا الله أشد أذانا من صاحب القيل بقيلته، هذا تشبيه في إيش، فرق ما له علاقة به. تضيئتي شخص عنده جهل يقول كيف يشبه من هذا. المقصود أن الأصول الفقه هو القواعد الكلية، هي أدلة الفقه المجملة الإجمالية، الأمر يفيد الوجوب حتى يأتي صارف، ليس الفرعية التفصيلية أنه حكم اللحية واجب للنبي قال أرك اللحية، هذا تفصيل عند الفقيه، هذا اللي أخذ كلام الأصولي ويجري على النص ويستنبط. أما الأصول إيش وظيفته؟ مثل الصيدلي يجمع من كلام الله، كلام رسوله، كلام العرب وطريقة خطابهم وأشعارهم، ما يخرج قاعدة كلية تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من دليل التفصيل. مثاله: الأمر للوجوب حتى يأتي صارف في معنى استحباب. من وين هذا؟ عرف الأصولي، الأصوليون اللي يبحثون علم الأصول، أن العرب إذا قال الواحد منهم لفتاة اسقني ماء فتأخر عاقبه، فالأصل في الخطاب إذن أمر الوجوب. الدليل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة، إذن تهديد وعيد من الله اللي خالف أمره أن يبتليه الله بكذا وكذا. فالأمر الوجوب حتى يأتي صارف، كما فهم الصحابة، قال ليس الوتر به عزم، كذب من قال وتر عزم، عزيمة يعني واجب. وش الصارف عندهم؟ جاء صارف 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فجعل الصحابة هذا صارف ليش؟ للاستحباب، أوتروا إلى آخر، لو جاء هذا النص إذن يصرفه إيش؟ هذا أنه قال ليس بحتم، لأنه 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن من هذا أخذ قاعدة كل الأصل في أمر الوجوب. جاء واحد سألك الآن عن اللحية، ما حكم إعفائها؟ حين اللي تقول واجب، ما الدليل؟ أنه أرخو اللحى والأصل في الأمر الوجوب حتى تصارف. ما الصارف؟ لا صارف، إذن نبقى على الوجوب كما قال الشيخ بن باز وغيره. واضح؟ نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل المستفيد الذي هو المجتهد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهو يعود إلى هذه الثلاثة. فقولنا معرفة طرقه الإجمالية، يعني مثل أن نقول: الأمر ما هو؟ ما الذي يقتضيه؟ والنهي ما هو؟ وما الذي يقتضيه؟ والعام ما هو؟ وما الذي يقتضيه؟ والخاص ما هو؟ ما الذي يقتضيه؟ وما أشبه ذلك. هذا إجمال. نقول مثلا: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول الأمر قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سميناه أصولا، يعني شيئا يبنى عليه. الثاني، كيف يستدل به؟ مثال ذلك العام، يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ نعم. كيف نعرف أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده،
أو حرف العام واللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قال أخرج الطلاب، هذا عام. لكن ما الفرق بين العام والمطلق؟ من يقول الفرق بين العام والمطلق عند في أصول الفقه؟
أن العام عموم الشمول، أما المطلق
عموم بدل. بعبارة أخرى أوضح، العام يتعلق بالأفراد، المطلق يتعلق بالصفات، كما ذكرنا شيخنا الفوزان عن شيخه محمد الأمين الشنقيطي، قال الشيخ لي مرة، قال الشيخ كان يعني ما يحب يعني كثرة الأسئلة وكذا، لكن كان يحبني وجاوبني احترمني، يعني الشيخ الفوزان يقول لي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان يعني. فقال له مرة يا شيخ ما الفرق بين العام والمطلق؟ فقال العام في الأفراد والمطلق في الصفات. كيف هذا؟ المطلق يجوز إدخال أو عليه للبدن، أما العام لا يجوز، بل يدخل عليها الاستثناء، ميز بينه. أعطيك مثل، لما أقول لك اذبح شاة، مطلق ولا عام؟ مطلق. ليه؟ لأنه يجوز أن أدخل عليها، يا أخي أنت أمرتني الله يجزاك خير أذبح شاة، هي سودة أو بيضة أو حمراء، يدخل أو عليها، فصفة الشاة للشيء هذا مطلق. العام يدخل على الاستثناء. أخرج الطلاب إلا خالد، فهذا عام لأنه يتعلق بإيش؟ بالأفراد. واضح؟ نعم.
قال وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله، بل قال أكرم الطلبة فقط، فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده، فهذا تقرأه في أصول الفقه. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمته التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والثالث،
ولذلك من عدم فهم هذا الفرق بين المطلق والعام، يعني قصدي تحقيق الفرق بينهم، حصل خطأ في فهم حديث كان النبي إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فاستدل البعض من ذوي العلم والفضل بهذا الحديث على أنك إذا قمت من الركوع تقبض، ولا كان إذا قام في الصلاة قبض. طيب لما نقول كان إذا قام في الصلاة، إذا قام في الصلاة قبض، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق، لأن يصح أن تدخل أو عليه. يا أخي يا شيخ الفاضل علمنا، أنت تقول كان إذا قام في الصلاة القيام الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع يحصل، فيسمى إيش؟ إنه في صفة القيام الأول، ولا من الركوع، ولا من القيام، من السجود، صفة، فتسمى إيش؟ مطلق. فحينئذ المطلق يحمل على إيش؟ المقيد. جاء قيد، كان إذا قام في الصلاة، كان إذا كبر يعني يضع يده اليمنى على اليسرى أو كما جاء. فصار الآن القيام مقصود به أي قيام؟ الأول. فمن فهم العام صار يقول كل قيام سنك، هذا نظر مطلق خان، واضح؟ فجاء محمد صديق خان في الروض النبي، فقال ما دام القيام قيد بالأول فيبقى الثاني باللا حركة، وهي المادة باليد مثل هيك العظم كذا مد، ما في حركة. وأما الإمام أحمد فقال ما دام سكت عن هذا عند القيام الركوع فإنه واسع، قبض
أصدر،
لأن الشريعة لما سكتت عنها قصد التوسيع خلاص. وإن كان الأول في الأولى ليش؟ لأنه ألا حركة كذا ليش تحرك.
قال والثالث حال المستدل يعني المجتهد، ففي أصول الفقه يبحث الأصوليين عن المجتهد لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد، أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل لأنه مقلد. والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثري وجنادلي.
طيب المقلد من هو؟ هو اللي يحفظ كلام المشايخ كما قال الزركشي في كتاب لوح المحيط الجزء الأول، قال هو الذي يحفظ فتاوى العلماء مع أدلتها. طيب يا رجل قاعد يحفظ أدلة، كيف مقلد؟ ها ما وش تسمى مقلد؟ يحفظ فتاوى مع أدلتها، ما يعرف وجه الاستنباط الذي عند العالم كما قال الإمام ابن تيمية، لا يتبنى أحد قول أحد حتى يعرف وجه الصحة، ما عنده من القواعد اللي يعرف بها وجه الصحة، فقط حرام كذا قال الشيخ حرام كذا لأن النبي قال. طيب وهل يدل؟ والله ما أدري كذا قال الشيخ. إذا صار مقلد في إيش؟ في حمل الأدلة، واضح؟ فما يسمى عالم حتى يعرف وجه الاستنباط كما قال ابن تيمية، لا يأخذ أحد بقول أحد في الاستدلال يعني تقليدا، لكن يتعلم كيف وجه صحته، واضح؟ لا بد تعلم وجه الصحة. نعم.
قال فقد بالغ في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة، ونحن نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله التقليد كأكل الميتة، متى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة، أما إذا وجدت مذكات فإنك لا تأكل الميتة.
وهذا يفعله علماء، أحفظ عن شيخنا الألباني مع أنه جهبد وعالم كبير في الحديث، وكل من جاء بالحديث يتفلسف وينتقد الشيخ مصطفى العدوي والثاني وغيرهم، تراهم عيال على الشيخ الألباني، والله ما كانوا يعرفون طرق التخريج ولا شيء، حتى قرأوا للشيخ وصاروا يعني يتبجحون بالرد عليه بلا يعني قوة علمية. فالشيخ مرة من المرات قال هذا الحديث ما كان عندي وقت أعرف حكمه، فتبنيت قول ابن حجر أنه حسن، ثم صار لي وقت فحققته فتبين لي ضعفه. إذن العالم يا أخي لابد تديه لحظات يقصر فيها الوقت عنده فيتبنى قول عالم فصار للضرورة، أما إذا كان عنده وقت فإنه سيبحث وينظر. قال الشافعي قال الإمام أحمد إذا أعوزني الوقت والضرورة يعني إلى أن أتعلم حكم جعلت الشافعي بينه وبين الله حجة، لأن الله أمر بطاعة العلماء، قال وطيعوا الله وطيعوا الرسول أمره كن العلماء الأمراء. قال حين يفتخر إلى معرفة وجه الاستدلال أو الدليل لضيق الوقت مثلا، فتبنى كان الإمام أحمد هو الإمام أحمد يتبنى قول الشافعي، هذا خير من الرأي ولا لا؟ أما إذا عرف خطأه بالدليل يجب أن يترك ولا يتعصب ولا.
قال ومتى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة، أما إذا وجدت مذكات فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة. وقوله فالمعتبر يعني في تعريفه، وقوله في ذاك أي في التعريف، وقوله طرق الفقه أعني المجملة يعني طرقه المجملة، وقوله كالأمر أو كالنهي للمفصلة يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه، وما هو النهي وماذا يقتضيه، ما هو العام وماذا يقتضيه، وهو لما جرى. وقوله للمفصلة لأن الطرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه كزاد المستقنع والمنهاج وغير ذلك. ثم قال وكيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف استدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم وهلم جرى. وقوله والعالم الذي هو الأصولي، هذا إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. مسألة إنسان نظر في الأقوال التي فيها المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب إنه ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل. ولهذا قد يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد. مسألة أخرى، هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب نعم، بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. وأما قول بعض
هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء قال ما يقلد في العقيدة إلا أخبار تعرف أدلتها كما في الحديث في المقبور. ما ربك ما دينك من نبيك فأجاب، فقال كيف عرفت؟ قال بالبينات، قرأت القرآن فعرفت أن محمد رسول الله، لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، فعرفت أن محمد رسول بالبينات. فعلى المسلم أن يتعلم دينه وإيش عقيدته بالبينات بالأدلة. نعم.
قال وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. أما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجهه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه فأما المنافق أو المرتاب. فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول قولا تبليغيا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. نقول سبحان الله، هل الصلاة التي هي من أصل الأصول من الفروع؟ فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، إنما فيه علميات وعمليات، يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. العمليات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. لو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. انتهى.
وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله، ولكن بعد التنبيه على الفقيه، الفرق بينه وبين الأصول. الفقيه يتعلم قواعد الفقه الإجمالية اللي عند الأصولي ويجريها على النصوص المتعلقة بالحكم المسؤول عنه. كان يسأل عن حكم إيتاء الزكاة فيقول جاءت آية وآتوا الزكاة، أجري عليها القاعدة الأصولية، الأصل أمر الوجوب، إذن إيتاء الزكاة واجب، فهذا الفرق. لكن الفقيه أيضا ينظر في الأحكام والاستنباط من جهة الاستنباط ليس من جهة التقليد. اليوم لقاءنا في مسلمك سعود في شرح كتاب فضل الإسلام بعد صلاة المغرب.